حقيقة الوقت. بينا سابقا أنه لا شك من وجود علاقة بين بعض الألفاظ وبعض المعاني، فإن السامع إذا سمع المتكلم ما لفظة ما ينتقل ذهنه بشكل عفوي ولا إرادي إلى معنى ما، وهذا أمر واضح ولا كلام لنا فيه. أعني مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة تكون واضحة. الكلام كل الكلام في سببية هذه العلاقة معنى. الشيخ المصنف، أنا بعد نزولا على رغبتكم راح كل اختصر على تقرير مادة في كتاب، يعني ما أطلع شوية. الشيخ المصنف يذكر اتجاهين في سببية العلاقة بين اللفظ والمعنى. السبب الأول، هنالك نظرية تقدم لتفسير هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، عبر عنها بالنظرية الذاتية، العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. الذي تبنى هذه النظرية هو سليمان بن عباد الصيبري، قال أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة ذاتية، علاقة تكوينية، علاقة خارجية، على غرار العلاقة بين النار والدخان، على غرار العلاقة بين الشمس وضوء النهار. فكما أن الشمس تدلنا على ضوء النهار وكذلك العكس، وكما أن النار تدلنا على وجود الدخان، فكذلك اللفظ يدل بطبيعته وبذاته على وجود المعنى وعلى إرادة المعنى. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، علاقة تكوينية، علاقة خارجية. طبيعي لازم هذا القول، لازم هذا القول إذا كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية وعلاقة خارجية، بعد لا يشترط في الانتقال من اللفظ إلى المعنى شنو؟
اللغة.
أحسنتم، كما لا يشترط العلم بالوضع، بعد علم بالوضع حما يشترط. يعني الآن النار محرقة، إلا أنا أعلم أن النار محرقة حتى تحرقني؟ ما يشترط هذا، ما يشترط. فإذا على نظرية علاقة ذاتية، إذا لا يشترط العلم بالوضع في 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 شنو؟ في سببية الانتقال من اللفظ إلى المعنى، مع أن هذا اللازم باطل. الشيخ المظفر يرفض هذه النظرية، يقول لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى على، طبعا يذكر إشكال واحد على هذه النظرية، ولا في المطولات مذكورة مجموعة إشكالات. الإشكال اللي ذكر الشيخ أنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، واضحة لكم العلاقة الذاتية، يعني شنو؟ علاقة علة ومعلومة، علاقة العلية الخارجية، علة ومعلومة. لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، علاقة العلة مع المعلول، العلاقة الخارجية، لأصبح كل إنسان حتى إذا لم يكن يتعلم اللغة العربية يفهم باللفظ ما شنو؟ معنى ما، مع أن هذا لازم باطل. شوف أنه الإنجليزي يحتاج شنو؟ الإنجليزي يحتاج أن يتعلم اللغة العربية حتى ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى، وكذلك العكس. فلو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية لما احتجنا إلى تعلم اللغة. طبعا هذا إشكالي بالسجلة. أكو إشكال آخر، أنه لو كانت العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية، بعد قضية النقل ما يمكن، هذا ما يذكر شيء. قضية النقل شنو؟ بعد ما يمكننا أن شنو؟ ننقل لفظ من معنى إلى معنى آخر. العلاقة ذاتية، هذا لازم هم طارق. أضف إلى لازم ثالث باطل، أنه بعد الاستعمال المجازي يكون حقيقة، يعني ليس بممكن. بعد ما يمكن عندنا استعمال مجازي، ليش؟ لأنه الوشيجة والعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية. فشلون تستخدم هذا اللفظ، لفظ الأسد، بعدما كانت علاقته بالحيوان المفترس علاقة ذاتية، تستعمله وين؟ بالرجل الشجاع. هذه ثلاث توالي فاسدة على هذه النظرية. الشيخ يذكر شنو؟ يذكر واحد. شيخنا المظفر، أنت شنو رأيك؟ قال أنا رأيي على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية، وإنما علاقة اعتبارية، علاقة وضعية. جعلت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى بسبب وضع واضع وبسبب تدخل واضع. الواضع هو الذي يوجد، الواضع والمعتبر هو الذي يوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا أقصى ما يفيد الشيخ. أنا هم نزولا هذا الترتيب. الواضع شو يقول؟ الواضع هو الذي يوجد العلاقة بين اللفظ والشنو؟ والمعنى. وأنا الشيخ المظفر أرى بطلان نظرية من يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، دون تدخل واضح، بل أنا الشيخ المغفر أقول أن هذه العلاقة الخارجية بين اللفظ والمعنى سببها شنو؟ تدخل الواضع، أن الواضع هو الذي أوجد هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. أجل هذا الذي بينه الشيخ محل اتفاق، هذا قلت آن البارحة لطرح أفتح لك رأس الخيط وأتركه. هذا الذي بينه الشيخ شنو؟ محل اتفاق، إلا أنه ما هي المهمة التي يقوم بها الواضع لإيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ ما هو الدور الذي يمارسه الواضع لإيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ هذا الدور الذي يمارسه الواضع لإيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى هذا مختلف فيه على نظريات ثلاثة، اللي يحب يراجعها بعد يراجعها: نظرية التعقد، نظرية الاعتبار، نظرية الحرب التي يبني عليه السيد شهيد الطارق. إذن اتفق الأعلام الثلاثة، هم صاحب نظرية التعقد، هم صاحب نظرية الاعتبار، هم صاحب نظرية القرن الأكيد، على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى لم تكن علاقة ذاتية وإنما علاقة اعتبارية بوضع واضح وبتدخل معتبر، إلا أنه عمل المعتبر والواضع اختلف في تفسيره وفي ترجمته على آراء ثلاثة. الشيخ ما يدخل وين لهذه التفاصيل الثلاثة، واضح إلى هنا هذا بيّن فيه. ثم ننتقل إلى مطلب آخر، مطلب آخر: إذا كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة وضعية يعني بتدخل واضع، الواضع هو الذي جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، جعل لفظ الماء إلى معنى الماء، وجعل لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس، وجعل لفظ الإنسان إلى هذا الحيوان الناطق، هذا هو الواضع الذي أوجد العلاقة بين الألفاظ والمعاني، مو صحيح؟ عندئذ لنا سؤال آخر: من هو هذا الواضع؟ من هو الواضع؟ مو صحيح الشيخ عنده مطلب؟ من هو الواضع؟ الشيخ هو يذكر نظريتين، الشيخ يذكر نظريتين، أنا أضيف شنو؟ نظرية ثالثة. ليش أضيف نظرية ثالثة؟ مو هي استوسع المطلب حتى تتضح النظريتين، يعني هذا إضافة في خدمة المطلب، مرة إضافة في ضر المطلب، مرة لا إضافة في خدمة المطلب. فإذا النظريات المدعاة في من هو الواضع ثلاث نظريات. النظرية الأولى تقول على أن الواضع، واضع هاي الألفاظ لتلك المعاني، هو شخص واحد، شخص واحد يتبعه جميع البشر، وليكن هذا الشخص أحطان ابن يعرب الذي وضع هذا الركام الهائل من الألفاظ للمعاني، شخص واحد الواضح أحطان
أحطان يعني تمثيلي.
لا لا، بل المدعى هو أحطان ابن يعرب، المدعى هذا يسجل في كلماته أنه أحطان ابن يعرب. هاي النظرية الأولى. إذا النظرية الأولى في من هو الواضع، يقول أن الواضع هو شخص واحد، لا بد أن يكون شخص واحد يتبعه جميع البشر، وهذا الشخص هو قحطان بن يعوض. هذه نظرية. نظرية ثانية وهي نظرية الميرزنائي، الذي ما يتعرض لها الشيخ. نظرية الميرزنائي قال الواضع لا يمكن أن يكون شخص واحد. طبعا بس مناقشة الميرزنائي ما أخذها الشيخ المبطل أثار بعيدة، مناقشة الميرزنائي الشيخ سارقها. لا يمكن أن يكون الواضع شخص واحد. من الذي يتكلم هذا؟
نعم.
لا يمكن أن يكون الواضع شخص واحد. إيه جيد ميرزنائي. إذا من الواضع؟ قال الواضع هو الله عز وجل. الواضع من هو الله. فالطبيعي الواضع هو الله شنو؟ مو بشكل مباشر، يعني مو الله عز وجل قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما شنو؟ الواضع هو الله عن طريق إلهام البشر عملية الواضع. الله هو الذي ألهم الإنسان أن يضع لفظ ماء المن إلى معنى ما، وأن يضع لفظ أسد إلى الحيوان المفترس، وهكذا. إذن الميرزنائي يعتقد على أن الواضع هو الله عز وجل عبر عملية الإلهام لبعض البشر ولمجاميع البشر. ثم أفاد الميرزنائي قال لا يمكن الالتزام بأن الواضع هو شنو؟ هو شنو؟ شخص واحد يتبعه جميع البشر. والميرزنائي كان مبنى عليه من على أن الواضع هو الواضع منه
الله
عز وجل عن طريق الإلهام. ليش شيخنا النائي ما تلتزم أن الواضع هو شخص واحد؟ قال لإشكالي، لإشكالي. الإشكال الأول أن اللغة بما فيها من سعة المعاني ودقة المعاني والاستيعاب والشمولية وهذا الانسجام في مفردات اللغة، هذا يفوق ذهن الفرد العادي، وهذا لا يمكن أن يكون ذهن شخص واحد ينتج لنا هذا التميز في دقائق اللغة ومعاني اللغة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على انه لو هذا اللي يسرق الشيخ على انه لو كان الواضع هو شخص واحد لنقل لنا شنو في كتب التاريخ اوليس انه جرت سيرة العقلاء على ان ينقلوا ويتحدثوا عن كل شخص ابتكر لنا ابتكارا معينا. ولا شك ولا ريب ان ابتكار هذه الالفاظ لتلك المعاني عملية مهمة جدا، مع انه في كتب التاريخ لم يذكر شنو من هو الواضع. آذان اشكالات سجلهما الشيخ النائيني علما على نظرية من يقول ان الواضع هو من شخص واحد. الاشكال الاول ان اللغة بما فيها من الاستيعاب والدقائق والشمولية هذا نقطع، يقول ان الميرزا نائيني اقطع انه تفوق ذهن الفرد العادي والشخص العادي. اثنين انه لو كان الواضع شخص واحد لنقل الينا في كتب اللغة وفي كتب التاريخ. واضح رد كل هذين الاشكالين رد اللي هو راح تجي بعد نظرية شيخ المرفق. اما اشكال انه اللي هو الشيخ المرفق راح تجي نظريته، اما اشكال انه لم ينقل لنا في كتب التاريخ، احنا نقول ان الواضع شنو مو شخص واحد، يعني مقصودنا شخص واحد شنو، لا الواضع مجموعة من الأشخاص ووضعوا هذه الألفاظ شنو بشكل طولي وبشكل عربي. يعني شنو؟ يعني التاريخ نعم سجل لنا أن إذا كان الواضع شخص واحد لابد أن شنو
سجل
إيه نقله. أما أنا الشيخ المظفر، أنا الشيخ المظفر هم أدعي لا أبني على النظرية الأولى اللي هي شنو النظرية الأولى الواضع شخص واحد، ولا أبني على نظريتك أيها شنو الميرزا نائيني الشيخ المظفر يقول، وإنما أبني علما على نظرية وسطانية. شنو النظرية الوسطانية؟ أن الواضع مو شخص واحد كما مو هو الله عز وجل، وإنما شنو؟ مجاميع من البشر. مجاميع من البشر، كل مجموعة من البشر تضع ألفاظ معينة لمن؟ إلى معنى معين. عالم النبات وضع ألفاظ معينة في النبات. عالم الحيوان وضع ألفاظ معينة في عالم الحيوان. ثم عملية الوضع تمت بشكل طولي وبشكل عرضي. بشكل طولي شنو؟ يعني تعاقب الأزمان، كل حقبة زمنية تضع لنا ألفاظ معينة، كل حقبة زمنية تضع لنا ألفاظ معينة، هذا الوضع الطولي. وأكو وضع عرضي، عالم النبات وضع لنا ألفاظ، عالم الحيوان وضع لنا ألفاظ، عالم الهندسة وضع لنا ألفاظ. فبهذا التعاقب الطولي والعرضي نشأت عندنا شنو؟ هذه المجموعة من الألفاظ واللغات. واضحة؟ زين. سؤال، إذا ما الفرق بين نظرية الإلهام، نظرية الإلهام اللي كان بها الشيخ النائيني وغير نظرية أن الواضع مجاميع من البشر بشكل تدريجي لا بشكل دفعي، شنو الفارق بين هذه النظريتين؟ نظرية الميرزا النائيني كان تصور على أن الواضع هو الله عن طريق عملية إلهام منظمة. الميرزا تفتولي جيدا، ترى الميرزا النائيني هم كان يقول شنو الواضع منه؟
مجاميع
بشرية، لكن الواضع الرئيسي منه هو الله. شلون الميرزا النائيني يقول الواضع هو الله عن طريق الهام بشكل منظم ومرتب، الهام مجاميع من البشر هذه الالفاظ لتلك المعاني. هاي نظرية الميرزا النائيني. اما نظرية الشيخ المظفر يقول لا، الله عز وجل لم يلهم شيخ جابر ان يضع لفظ الماء الى معنى الماء، لا، وانما شيخ جابر وشيخ احمد وسماحة الشيخ هم وضعوا هذه الالفاظ الى تلك المعاني بعملية عفوية، بعملية شنو كانت ناشئة من الاحتياج والاختراق. التفتيل يفارق بين نظرية الميرزا النائيني. الميرزا النائيني إذن كل من النائيني والمظفر يدعي على أن الواضع من مجاميع من البشر. الشيخ النائيني يدعي على أن الواضع وإن كان مجاميع من البشر لكن مجاميع من البشر جعلوا على نحو الآلة، ولا هو الواضع منه هو الله عز وجل، هو الذي ألهمهم بشكل منظم عملية الوضع ووضع الألفاظ للمعاني. أما الشيخ المظفر يقول لا دخل لله عز وجل شنو في هذه عملية الإلهام بشكل منظم، وإنما هي الطبيعة البشرية اقتضت أن تفيد مقاصدها من خلال بعض الألفاظ. فرق بين النظريتين؟
بل واضح
جيد. هذا الذي إذن حاصل ما يقال من هو الواضع. عندنا ثلاثة نظريات. النظرية الأولى تقول الواضع لابد أن يكون شخص واحد. النظرية الثانية تقول الواضع هو الله عز وجل عن طريق الإلهام للمجاميع البشرية. النظرية الثالثة والتي عليها منه
الشيخ
المظفر يقول الواضع لابد أن يكون شنو
الجامعة
مجاميع من البشر، لكن بشكل تدريجي لا بشكل دفعي، على أن لا يكون لله عز وجل دخالة في هذه القضية، وبذلك أفترق هذا المغطى عن الميرزل. نعم بس أقرأ لك هذا المطلبين حتى نشوف نفس المطلب بعد. قال حقيقة الوضع، يعني شنو حقيقة الوضع؟ شو يريد هنا الشيخ يتكلم؟ ما هي وهذا حقيقة الوضع شنو؟ يعني ما هي سببية العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ قال لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية. ليست ذاتية يعني شنو؟ يعني ليست علاقة العلة مع المعلوم، كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، وإن توهم ذلك بعضهم. المتوهم قلنا هو سليمان بن عباد الصيمري، توهم ذلك لشدة العلاقة والوشيجة بين اللفظ والمعنى. وإن توهم ذلك بعضهم، لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم، وكذلك العجم العربي لا يفهم الألفاظ الفارسية في جميع اللغات، وهذا واضح. وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه الدلالة الوضعية. إذن وليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، لكن قلت هذه مسألة وفاقية اتفاقية، لكن ما هو دور الواضع وكيف بعدما كانت بعدما ستوري جيدا بعدما لم تكن هنالك علاقة بين اللفظ والمعنى قبل عملية الوضع، بعدما لم تكن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، علاقة خارجية خماس بين اللفظ والمعنى، إذن ما هو المهمة التي قام بها الواضع في إيجاد هذه العلاقة؟ تقول المهمة الذي قام بها أنه قال وضعت هذا اللفظ المن لهذا المعنى. طب هاي أقول هذا الكتول جيدا، هذه العملية الاعتبارية، هذه عملية اعتبارية لو حقيقية اعتبارية. يقول أنا أعتبر، يعني شنو أعتبر؟ يعني أنا أدعي، أنا أزعم أن لفظ الماء يدل على معنى الماء، صحيح؟ هاي علاقة اعتبارية. أقول هاي العلاقة الاعتبارية كيف صارت سببا في إيجاد علاقة خارجية بين اللفظ والمعنى؟ وصارت علاقة خارجية بين اللفظ والمعنى، شو العلاقة خارجية؟ أن كلما سمع اللفظ شنو؟ دل على المعنى. والآن يعني هو شنو الآن إذا هاي العلاقات الخارجية، العلاقات التكوينية اللي صارت بين اللفظ والمعنى، الآن الإنسان ليس بوسعه أن شنو؟ أن يوجد علاقات خارجية. يعني الآن الإنسان لو قال جعلت كما هو سيشيدي مثل، يقول لو قال الإنسان ألف مرة جعلت طمرة الحبر سببا في الحرارة، في العلاقة بين طمرة معناه هو قال اعتبرته حمرة الحبر سببا في الحرارة، يقول ألف مرة ما يوجد علاقة بين الحبر والحرارة، فليش هنا لما قال جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى صارت علاقة خارجية بين اللفظ والمعنى؟ ما هي العملية التي تترجم لنا العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ العلاقة الخارجية. ذكرت ثلاثة نظريات، نظرية الجعل التكويني التي يبدو أن الشيخ المغفر يبني عليها، نظرية الاعتبار، نظرية التعهد. نظرية الجعل التكويني يبني عليه الشيخ المغفر، لكن لا بد لها من تتميم. الذي تمم هذا التتميم هو السيد الشهيد. إذن ثلاث نظريات، نظرية الجعل التكويني والتي عليها الشيخ المغفر لكن بمعونة متممية السيد الشهيد لها، ونظرية الاعتبار، ونظرية التعهد التي عليها السيد الشهيد. ليه بيرازحها بعد غالحة؟ من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قلنا كم نظرية؟ ثلاثة. الشيخ كم نظرية يذكر؟ اثنين يذكر الشيخ الموفق. الشيخ يذكر اثنين، ما يذكر نظرية المرد النائي، ما يذكر نظرية المرد النائي. قيل أن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة، وقيل وهو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعة البشرية. ما جاب أنه شنو؟ ما جاب نظرية ميرزنا إن وهو أن الواضع هو من الله عز وجل، عبارة. وقيل وهو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها، اذا اكتبت جيدا هم الفيرب النائيني هم المبصر. يقول بان الواضع من مو بشر واحد معالم الاتفاق وجوه الشبه بين نظرية الفيرب النائيني ونظرية المبصر. وجه الشبه الاول يتفقان على ان الواضع شنو ليس هو شخصا واحد هذا واحد يتفقون على هذا الرهن الاتفاق الثاني يتفقون على ان الواضع شنو مجاميع من البشر مو صحيح مجاميع من البشر بشكل تدريجي تدريجي هم بلحاظ الطول اعقاب زمنية متعددة و بجهة عربية اذا الواضع هو مجاميع من البشر بشكل تدريجي هذا اتفاق ثاني اتفاق ثالث على ان السبب سببية هذا هذه المجاميع البشرية في ان تضع هذه الالفاظ لهذه المعاني شنو القوة المودعة من الله عز وجل فيها هذا الثالث وين يفترقون يفترقون ان الله عز وجل على نظرية الفيرب النائي ألهمهم بشكل شنو منظم وجعل الإنسان على شكل آلة اما الشيخ المبصر يقول له يقول نعم كل شيء هو مرده الى الله عز وجل اي الطبائع والغرائز والقوة اللي بينا هو مردها الى الله عز وجل لكن الله عز وجل مو هو تدخل ووظف هذه الغرائز وهذه القوة المودعة في وجود الإنسان أنا المبصر وظفها الله في أن نضع لفظ كذا لمعنى كذا الميرزا النائيني كان يقول الله ألهمني أنا أن أضع لفظ كذا لمعنى كذا أما الشيخ المبصر يقول الله أودع في قوة أن أضع أي لفظ علما لأي معنى أما اختيار هذا اللفظ لهذا المعنى هذا بما من وعرف هذا وقيل وهو الأقرب إلى الصواب أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة يعني شو يقول؟ يقول هذا فد مجموعة من البشر وضعوا لغة معينة نتيجة شنو القوة المودعة من الله عز وجل فيه ثم فد واحد من هؤلاء البشر ينتقل إلى مكان آخر يستعمل هم شنو ألفاظ هناك ومن يستعمل ألفاظ هناك شنو طبعا دولات ناس فرض المسألة أنهم مو من قومه راح شنو يزيدون في ألفاظه ينقصون من ألفاظه يعدلون يغيرون تنشأ شنو لغة أخرى هذا منشأ تعددية اللغات شنو إذن عند الشيخ المبصر منشأ تعدد اللغات شنو أولا هي المجاميع البشرية كل ناس بزمانهم بمكانهم يضعون ألفاظ معينة إلى معاني معينة مو صحيح؟ يضعون ألفاظ معينة أحيانا نفس هذه المجموعة ينتقل منها واحد شنو يكون سببا شنو يكون سببا في شنو في تكوين لغة تكتب عبارة الشيخ قال فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ طبعا طائفة صغيرة من الألفاظ بين قوم من الأقوام حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر وهذه اللغة هذه اللغة التي نشأت بين قوم من البشر قد تتشعب بين أقوام متباعدة ليش تتشعب بين أقوام متباعدة لأن فد واحد منهم ينتقل وين إلى أقوام متباعدة قوم ثمود ينتقلون إلى قوم عاد واحد من ثمود يروح إلى قوم عاد يتكلم بلغة ثمود نعم تصير مزاوجة بين لغة ثمود ولغة عاد تنشئ لنا شنو
لغة
جديدة وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة وهذا يفسر لنا ظاهرة الترادف في اللغة العربية ظاهرة الترادف شنو في اللغة العربية ليش منين نشأت ليش معنى واحد إلى 50 لفظ الأسد معنى واحد حيوان مفترس مرة نجد أنه العرب شنو يسمونه أسد مرة شنو يسمونه ضرغام مرة شنو يسمونه ليث مرة شنو يسمونه سبع منين جت هاي قالوا متعدد الأوضاع تعدد الأقوام. قوم سين وضع لمعنى أسد لفظ أسد. قوم باء وضع شنو؟
لفظ.
قوم فلان وضعه شنو؟ لما جمعنا اللغات إحنا رأينا معنى واحد شنو؟ هذا يفسرنا ظاهرة الصراط. وضعوا له شنو؟ الفاظ. واضح هذا اللي بيبين. حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بأزاء المعنى وتخصيصه به، يعني وتخصيص اللفظ بالمعنى. ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع أنه لو كان الواضع ها جاب مناقشة الميرزا النائيني هاي ترى من الميرزا النائيني أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها ولعرف عند كل لغة واضعها. شوفوا إذا الشيخ المظفر أدخل نفسه بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. شو يريد يقول للميرزا النائيني؟ يريد يقول إشكاليك اللذين سجلتهما علما
عن القائل بأنه الواضع
واحد ليس بالضرورة أن تنتقل إلى أن الواضع شنو هو الله كما أنت تستوي يا شيخ النائيني. شيخ النائيني إيش قال؟ قلت لك نظريات كتبت جيدا لهذا المطلب شوية بضرافة وجميل. الشيخ الميرزا النظرية الأولى كانت تقول الواضع هو شنو؟ شخص واحد قحطان بن يعقوب هو وضع كل هذه الألفاظ. الميرزا النائيني قال لا يمكن ذلك. ليش؟ قال لأنه لا يمكن أن يكون الواضع شخص واحد. ليش؟ لأنه اللغة فيها من المعاني والدقة والشمولية والسعة التي تفوق ذهن الإنسان الواحد، ولا يمكن لذهن واحد لذهن شخص واحد أن ينتج لنا هذا الروعة وهذه الدقة في معاني اللغة. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن لو كان الواضع شخص واحد لنقل إلينا في كتب التأريخ. ففرع قال فلا بد أن يكون الواضع هو منه هو الله. الشيخ يقول لا 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 لا, لا. إشكاليك صحيح الإشكاليا الذي سجلتهم عليه على نظرية شنو أن الواضح هو شخص إشكالات صحيحة. بس مو معنى أنه لما تشكل بهذين الإشكالين تنتقل علما على أن الواضح هو شنو هو الله، بل يمكن إيجاد نظرية برزقية بين الواضح شخص واحد والواضح هو الله. كما أنا قلت أنه الواضح نعم الواضح مو شخص واحد حتى ينقل إنه شنو في كتب التاريخ، لأن الواضع شنو؟ مجاميع، والمجاميع شنو؟ وضعت اللغة بعملية عفوية، فليس بالضرورة أن تنقل لنا في كتب التاريخ. هذا أول. اثنين على أنه اللغة فيها من المعاني والدقة ما يفوق ذهن البشر العادي، فلا بد أن يكون هو الواضع هو الله. نقول بلي، شخص الواحد ما يمكن أن ينتج لنا هذه اللغة. أما إذا قلنا مجاميع بشرية ومتعاقبة طولا وعرضا ممكن أن تنتج لنا هذه اللغة. فالميرزا النائيني حاول من بعض الإشكالات أن شنو حاول من بعض من هذين الإشكالين ينتقل من نظرية أن الواضع شخص واحد إلى نظرية شنو أن الواضع والله. الشيخ المظفر شنو استفاد من إشكالات الميرزا النائيني في ضرب نظرية أن الواضع هو شنو واحد، لكن شنو لم يمل إلى نظرية الميرزا وإنما مجاميع البشر بشكل تدريجي. فإذا تلخص من هذا على أنه من هو الواضع النظريات ثلاثة: الواضع هو البشر واحد شخص واحد، الواضع هو الله عن طريق إلهام البشر، الواضع وهو نظرية الشيخ المظفر المختارة عنده أن الواضع مجاميع من البشر وضعت هذه الألفاظ بشكل تدريجي. ثم قال ومما يدل على اختيار قول الثاني في الواضع أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها. واضح هذا المطلب؟
بس ما بين أنه مثلا يرد على الشيخ النائيني يعني بين الواضع الله عز وجل فقط يعني القول الأول يرده هنا
القول الأول يرده بس شنو؟ ما بنى على نظرية الميرزا النائيني في بحث الخارج يذكر هاي النظرية.
بس يعني هو ما تعرض لها.
ما تعرض؟ قلت أنا ذكرت نظرية ثلاث نظريات وهو ذكر نظرية. ليش ذكرت نظرية الميرزا النائيني؟ لأنه البعض التبس عليه الأمر قال أنه نظرية النائيني نفس نظرية
الشيخ المظفر.
الشيخ
المظفر. بس أنه ما ذاكره كذا وراجل.
باعتبار أنه ما ذاكره وراجل وباعتبار أنه يتفقون في وجوه شبه كبيرة.
بين الوضع ليس واحد وجماعة عن طريق يعني
القوة المدعاة أحسن هذا قاله هي هاي نظر الفارق انا ابرزه قلت في ميرزا النائيني دا يدعي شنو ان الواضع
هو الله عز وجل باعتبار
بعملية منظمة والإنسان يدعي لها اما الشيخ المظفر يقول لا الواضع مجاميع من البشر نعم استفادوا من القوة المودعة عندهم لكن الله ما تدخل في ان يضعوا لفظ فيل الى معنى كذا وان يضعوا هذا اللفظ الى معنى واضح هذا اذن هذا صار بالنسبة الوضع تعييني وتعييني هذا اعتقد مرة عليكم في المنطقة الوضع تعييني وتعييني الوضع التعييني ما هو طبعا علاقة الألفاظ بالمعاني مو قلنا لابد لها من سبب هذا السبب هو الوضع مو هيش قلنا الوضع يقول على قسمين الوضع على قسمين مرة الوضع تعييني مرة الوضع شنو
تعييني
شنو الوضع التعييني الوضع التعييني متى ما حسبته جيدا الفارق بين الوضع التعييني والتعييني شنو توصف الاختيار والإرادة هذا طيك لب اللي ما فعل الفارق بين الوضع التعييني والتعييني الشيخ ما يذكره بس أنا ذكره الفارق بين الوضع التعييني والتعييني أن الوضع التعييني هو الوضع الذي تتوصف فيه إرادة واختيار الواضع أما الوضع التعييني لا تتوصف فيه الإرادة والاختيار والسلام واضح شلون الوضع التعييني الوضع التعييني أنا ولد لولد أضع لهذا الولد اللي أمامي شنو لفظ جعفر هذا وضع شنو سميه تعييني تعييني مو ليش تعييني لأنه توسطت لي شنو
قصد
وإرادة واختيار أنا باختياري وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أما الوضع التعييني الوضع التعييني الآن إذا أطلقت كلمة شيخ الطائفة لمن ينصرف ذهن إلى الشيخ الطوسي أكو فد واحد قال وضع في شيخ الطائفة لطوسي ليش يقول أكو واحد
لا
أكو معنى شو نسمي هذا الوضع تعين هذا الوضع شنو
تعين
كلمة شيخ الطائفة تدلك على الشيخ الطوسي لكن تدلك ببركة الوضع التعييني لو ببركة الوضع التعييني ببركة الوضع التعييني دليل ذلك أنه ما توسطت إرادة واحد قال أنا وضعت باختياري وإرادتي لفظ كذا لفظ الشيخ الطائفة للشيخ الطوسي ولعله في الوهلة الأولى أن الوضع التعييني شنو يكون استعمال اللفظ الوضع التعييني يكون استعمال اللفظ في المعنى شنو
تعيين
لا أول أيام أول أيام يكون استعمال مجازي 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 ثم ينتقل إلى المعنى الحقيقي فلذلك الوضع التعييني بادئ دي بدء شنو هو بالنهاية شنو يكون اللفظ دال على المعنى شنو على نحو الحقيقة لو المجاز
حقيقة
فيشترك مع الوضع التعييني لكن بادئ دي بدء يمر الوضع التعييني بمن بمحطة المجاز بمحطة المجاز إذا الفارق بين الوضع التعييني والوضع التعييني أن الوضع التعييني كلما توسطت إرادة واختيار الواضع أسميناه وضع تعييني وهو الأصل في دلالة الألفاظ على معانيها وهو الأصل شنو في دلالة الألفاظ على ثم الوضع تعييني كلما لم تتوسط إرادة واختيار قال الوضع تعييني وتعييني ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها طبعا اخواني مقصودة من الاصل شنو مقصودة من الاصل يعني الغالب الاصل يطلق في اللغة ويراد منه الغالب ثم ان دلالة الالفاظ على معانيها الاصل فيها ان تكون ناشئة من الجعل والتخصيص ويسمى الوضع حينئذ تعييني بس ما بين شنو ارادة واختيار غير بين وقد تنشأ الدلالة من اختصاص شوف هنا قال شنو من جعل شنو
والتخصيص.
والتخصيص الجعل والتخصيص أخذ فيه شنو أخذ فيه شنو نكتة الاختيار والإرادة والقصد أما التعيني وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى اختصاص اللفظ بالمعنى شنو لم يؤخذ في الاختصاص شنو الإرادة والاختيار وقد تنشأ الدلالة باختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى قلت مثل ما الآن شيخ الطائفة شيخ الطائفة شيخ الطائفة استعملوها مجموعة مجموعة الآن إذا أطلق كلمة شيخ الطائفة ينتقل ذهني المعنى إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هذا الوضع تعييني لو تعيني
عيني.
تعيني لأن نشأ بسبب كثرة الاستعمال على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعينيا. أقسام الوضع إن شاء الله هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم